لأن تلاعن لنفي أو لدافع الحد، ولا حد عليه في هذا، إنه ما اتهم بالزنا. قد تكون مكرهة مثلا، فالمرأة إذا تبين حملها وليست ذات زوج فإنها لا تحج إلا إذا قرت، لأنه يمكن أن تكون مكرهة، فالحمل ليس دليلا قاطعا على الزنا. يمكن أن تتحمل بماء الرجل، لو أخذت منية ودخلت في فرجها تحمل ولا لا؟ يمكن تحمل، فالحمل ليس كافيا في ثبوت الزنا. والزوج لا يريد أن يتهم بالزنا لأنه ما رأى، كيف يقول أشهد بالله أنها زنت وهو لم يرها تزني؟ قد تكون مكرهة ولا يسمع عليه، فله يلاعن لنفي الولد، يقول أشهد بالله أن الحمل الذي في بطنها ليس مني، وهي لا يلزمها أن تلاعن لأنه ليس عليها حد بهذه التهمة. فإذا شهد لاعن على نفي الولد ينتفي الولد، ولا يقام حد على المرأة ولا تطالب باللعان. يبغى يفرق هذه ما ذكر ابن تيمية لكن محتمل. فقال سهل: فكانت حاملا، يعني زوجها لاعن لأنها حملت بعد الزنا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، يعني يقال فلان ابن فلانة، مثل ما قال عيسى ابن مريم، لأنه ليس له أب، وهذا قطع نسب من أبيه فينسب إلى أمه، قال فلان ابن فلانة. في أحد يدعى إلى أمه من الصحابة؟ قد يستغرب الإنسان يقول كيف يدعى إلى أمه فلان ابن فلانة، يعني ما جرت العادة أن الإنسان يدعى إلى أمه. طيب هل في أحد من الصحابة كان يدعى إلى أمه؟ ما في؟ المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، شو اسمه؟ عبد الله ابن أم مكتوم، منسوب إلى من؟ إلى أمه. ليس شرط أنه ليس له أب، لكن هكذا جرت النسبة، يعني عرف بهذا النسب، عبد الله ابن أم مكتوم نسب إلى أمه. إذن ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة. ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، يعني ترث إما الثلث أو السدس إن كان له ولد أو جمع من الإخوة، فإنها ترث السدس، وإذا لم يكن له ولد ولا جمع من الإخوة فإنها ترث الثلث. لكن اختلف العلماء رحمه الله، لو يعني إذا لم يكن له عصبة فهل ترث فرضا وتعصيبا أو فرضا فقط؟ والصواب أنها ترث فرضا وتعصيبا، لأنه لما قطع نسبه من أبيه صارت هي في مقام الأب والأم، ترثه كما يرث الأب، لأنه ورد في بعض الأحاديث في عند أبي داود أنها ترثه، فميراثه لأمه ولقرابتها من بعدها، يعني قرابة الأم يكونون عصبة، والأم هي أولهم، فما دام قرابة الأم عصبة فالأم هي أول هؤلاء، ثالثا فرضا وتعصيبا. هل يجوز أن يقذف أحد يقول يبني الزنا وكذا لأنه ما له أب؟ نقول لا، ما دام أن الأم لاعنت فلم يثبت أن الأم زنت وأن هذا ابن زنا، فمن قذفه فإنه يقام عليه الحد، من قال يا ابن الزنا فإنه يقام عليه الحد، لأن الأم لاعنت ودفعت عن نفسها الزنا فلم يثبت عليه الزنا، وينسب إلى الأم ولكنه ليس بالزنا، ومن قذفه فعليه الحد. وعن ابن شهاب وعن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا؟ وذكر الحديث بقصته وزاد فيه: فتلاعن في المسجد. يجوز الملاعنة في المسجد ويجوز أن تكون خارج المسجد، لكن بالنسبة للحدود والقصاص لا تقام في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستقاد في المسجد وأن تقام فيه الحدود، لأن يعني إقامة الحدود في المسجد قد يكون فيها شيء لا يليق بالمسجد، قطع اليد، قد يخرج دم إذا ضرب، قد يحدث يحصل صراخ ما شابه ذلك، فلا يليق أن يكون في المسجد. لكن اللعان تلاعن في المسجد فيجوز أن يكون في المسجد وخارج المسجد. وقال في الحديث: فطلق ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. يعني تفريق المؤبد كما سبق، لأنه لا يمكن أن يبقى معها بعد هذا اللعان، تهم بالزنا ويشوه سمعتها ثم يشهد 4 شهادات من الزانية ويضطر إلى أن تلاعن ثم يرجع معها، لا يمكن، لأنه يصير ديوث. كيف ترجع مع امرأة وأنت ترميها بالزنا؟ إذا أنت تقول هذه زانية ثم تبقى معها، هذا معناه أنه صار ديوثا فلا يجوز له أن يبقى معها. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سئلت عن متلاعنين في إمرة مصعب، يعني من الزبير، أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر. هذا فيه أن العالم مهما بلغ من العلم والمكانة، أنه إذا سئل عما لا يعلم يجب عليه أن يتوقف، هذا هو الواجب عليه، ولا حرج عليه ولا عار عليه في ذلك، بل هذا يزيده رفقة ويزيده خيرا، فيجب عليه أن يتوقف. إذا سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف. هذا سعيد بن جبير رحمه الله توقف، ولكنه ذهب يطلب علم هذه المسألة. قال: فمضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. فقال: إنه قائم، يعني النوم نصف النهار، فسمع صوتي. فقال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. هذا فيه الاهتمام لطلبة العلم والترحيب بهم في أي وقت، لأنهم ما جاءوا إلا لطلب العلم، جاءوا لأمر عظيم وهو طلب العلم الشرعي من أجل أن يعمل به وأن ينشره، والمعلم هو الكاسب إذا استقبل طلبة العلم وفرح بهم وأكرمهم وعلمهم فهو الكسبان، لأنهم ينقلون علمه وينشرونه في الناس، فيكون له مثل أجر من تعلم هذا العلم. فابن عمر رضي الله عنهما رحب به وأدخله مع أنه في وقت نوم وراحة. فدخلت فإذا مفترش بردعة متوسل مسادة حشو هليف، هذا يدل على تواضع ابن عمر زهده رضي الله عنه. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم. يعني تعجب عمر رضي الله عنهما أن تخفى مثل هذه السنة على سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من هو في العلم والفضل، يعني هذه مسألة أو حكم ظاهر، يعني المتلاعنين تلاعن أمام الناس واشتهرت هذه القضية، وبمجمع من الناس شاعت بين الصحابة وصارت معلومة. لكن العالم مهما بلغ من العلم فإنه قد تخفى عليه بعض السنن، ولا أحد يحيط بالعلم كله. قال إن أول من سأل عن ذلك فلان فلان بن فلان، قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، أن فيه عار فيه حد، وإن سكت سكت على مثل ذلك. يعني كيف يسكت وهو قد رأى زوجته تزني والعياذ بالله، وقد تكون حملت من الزنا ولا يستطيع أن يسكت، وهذه مشكلة. إن تكلم حد للقذف لأنه ما عنده شهود، وإن سكت وطلق فإنه قد تحمل بولد ينسب إليه إذا لم يلاعن، فلا بد أن يقذف من أجل أن ينفي عنه الولد. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. لو قال قائل أيما أفضل للزوج، أن يلاعن أو أن يستر على زوجته يطلقها ويطلقها؟ والآن بالخيار، إما أن يلاعن، إما أن يقذف ويلاعن، وإما أن يستر عليها ويطلقها وينتهي منها. أيما أفضل، اللعان ولا الستر؟ ولا في تفصيل؟ في تفصيل. نقول إن حملت من الزنا فيجب عليه أن يلاعن لنفي الولد، لأنه لا يمكن أن ينفى إلا باللعان، هنا يجب عليه أن يلاعن، لأنه سكت معناه أنه نسب ولدا أجنبيا إليه، لا يسع ذلك ولا يجب، لأنه سيرث منه ويكون محرما لبناته وتختلط الأنساب، فلا يجوز له أن يسكت. أما إذا رآها تزني ثم تركها حتى حاضر تبين ما حمله، لما رآها تزني اعتزلها وجاء الحيض، هذا معناه أنها لم تحمل من الزنا، فهنا الأفضل الستر، يسعون يسترع يطلقها لئلا يكون ديوثا فقر الخبث في أهله، يطلقها ويستر عليها وينتلع، لأنه إذا لاعن ما هي النتيجة؟ في الغالب أنها ستلاعن، في الغالب لن تقر بفضيحة ورجم، في الغالب أنها ستلاعن، وإذا لاعنت وهي لم تحمل حصل نفس الشيء، سيفارقها والمهر يذهب عليه، ما له مهر كما سيأتي لا يرد عليه مهره، وتحصل فرقة مؤبدة. إذن ما حاجة للعام، ويوقع المرء في حرج، الناس تقول غضب الله عليهم كانوا صادقين، ينصحها ويعظها خوفا بالله ورغبها بالتوبة ويتركها، وإن تابت توبة صادقة فله أن يستمر معها، إذا صلحت وندمت وتابت فله أن يستمر معها، فإذا لم تحمل فالأفضل عدم القذف، إما أن يعظها ويصلحها فإذا تابت استمر معها، وإما أن يطلقها مع الستر. لما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذا واضح أنه سأل المرة الأولى قبل أن تقع الفاحشة، ثم وقعت بعد ذلك، وعرف أنه ابتلي به بسبب السؤال، يدل على الإنسان لا ينبغي له أن يستبق الأمور وأن يسأل عن أشياء فيها عار وفيها فحش قبل أن يقع. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتراهن عليه وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا في مشروعية وعظ القاذف، الزوج القاذف، لأنه اللاعن وكاذب حلت عليه اللعنة، فيوعظ وقال له اتق الله إن كنت كاذبا فأنت ملعون، وعذاب الآخرة أشد، الملعون في النار مطرود عن رحمة الله، فإذا كنت كاذبا فلا تقدم على الملاعنة واصبر على حد القذف فإنه أهون، فمن أنجل ده أهون من دخول النار، فيوعظ يذكر ويوضع يده يأمر الإمام أو الحاكم القاضي من يضع يده على فيه عند الخامسة، إذا جاء يحلف الخامسة يقول وأن عليه لعنة الله إن كان مكاذبين، يأتي شخص يضع يده على فيه، قل اتق الله لا تعجل تريث، فإذا صر ترك، هذا من باب يعني النصيحة والإحسان إلى هذا الشخص لأن لا يقدم على عذاب الله وهو كاذب. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حتى ولو كان الرجم، فإن الرجم أهون من عذاب الآخرة، ترجم دقائق تموت ويكون تطهيرا لها عن هذا عن هذه فاحشة، ثم تكون في الجنة كما حصل لماعز رضي الله عنه الغامدية رضي الله عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز لما لعنه بعض القوم قال إنه الآن لا ينغمس في أنهار الجنة، يعني صبر دقائق على الرجل ثم غفر الله له ودخل الجنة بعد دقائق معدودة. هذا عذاب الدنيا انقطع، أما عذاب النار فإنه لا انقطع، عذاب شديد وعذاب طويل، نسأل الله العافية. ولو كان المؤمن ينقطع عنه العذاب لكنه شديد، قد يبقى مدة طويلة قبل أن يخرج من النار والعياذ بالله. تاب الله عليه، لو تاب بعد ذلك تاب الله عليه. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب. لا شك لا يمكن أن يصدق الاثنان، هذا يثبت وهذا ينفي، فلا بد أن واحدا كاذب، لكن لا يعرف من هو الكاذب. ثم قال لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. لكن لو قال ليس المرأة إذا كان فيها عيب يعني برص أو جنون أو جذام أو ما شابه ذلك من العيوب أليس يفسخ النكاح ويرد إليه المهر؟ هذا يقول فيها عيب، زنت، زنا من أشد العيوب والعياذ بالله، فكيف يرد إليه المهر بعيوب كذلك البرص والجنون والجذام ولا يرد عليه المهر بالزنا؟ وش الجواب؟ لا، الجواب هل ثبت الزنا؟ ما ثبت. لو ثبت هذا شيء ثاني، الآن منكرة، لو ثبت كان رجم، فنقول هذا دعوة منه ولم تثبت فليس له مال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها، لكن ما ثبت الصدق أصلا، الآن المسألة خفية، ولذلك المرأة تترك ما تحد، فهو يدعي أنها زانية قد يكون كاذبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ليس له شيء، لكن لو أن رجلا تزوج امرأة وجامعها ثم اكتشف عيبا كالبرص وما شابه ذلك كان موجودا قبل الزواج وتبين له ما علم به إلا بعد الجماع، فإنه يرد إليه المهر ولو كان جمعا، لأنها معيبة وهي تعلم العيب وغرته، لكن هذا الزنا لم يثبت. إذا ليس له شيء. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو من استحللت من فرضها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. يعني إذا كانت هي بعيدة عنك بعد اللعان فالمهر أبعد منها. نعم، هذا يعني عيب أيضا ترد به، لكن ما يقذفها لأنه قد تكون زالت البكارة بشيء غير الزنا، لكنه عيب. وفي رواية وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني هذا ترغيب في التوبة، ترغيب في التوبة. وإذا تاب الإنسان بينه وبين الله توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نفرض أن المرأة بعد يوم بعد شهر بعد سنة تابت توبة صادقة وندمت، هل يلزم أن ترجع وأن تعترف بالزنا ويقام عليها الحد، ولا نقول تتوب بينه وبين الله والله غفور رحيم؟ نقول تتوب بينه وبين الله والله غفور رحيم. لكن قد يقول قائل إذا قلنا أن التوبة تنفعها معناه أن كل مرة تقلف ما ستلاعن ثم تتوب، يعني تخرج من الحد ومن الغضب، تلاعن الآن وإذا رجعت في البيت تابت قبلت توبتها ولم يحصل لها لا حد ولا غضب. واضح الإراد؟ فما هو الجواب؟ ها؟ حتى لو تابت إذا شايف التوبة لو تابت توبة صادقة نفعتها التوبة وغفر الله لها، لأن الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر لها الزنا ويغفر لها الكذب في اللعان، فيغفر الله الذنوب جميعا. إذا نقول ما فائدة اللعان إذا كانت المرأة تقبل توبتها، تكذب وتلاعن ترجع البيت وتستغفر وانتهى الأمر. نعم، لا نقول ما توفق للتوبة، يعني قد الإنسان لا يوفق للتوبة، مثل واحد يقول أنا الآن وغيره لا سأزني ثم أتوب، هل يوفق؟ نقول الله أعلم، يعني ما نجي أنه ما يوفق، لكن قد يكون هذا التساهل والتعمد سببا لزيغ قلبه وعدم قبول توبته. ولذلك هذا ما يفعله شخص يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول والله أنا بفعل ما أشاء الآن، أزني ولا رابي ولا أسرق ولا كذا ثم أتوب. التوبة بابها مفتوح والله يقبل التوبة ولا يرد تائبا. إذا أفعل ما أشاء، يزني ولا بزني 10 مرات 10 أيام كل يوم مرة ثم أتوب، أروح عمرة ولا حج وأستغفر الله وأتوب إليه وينتهي الأمر. كلما اشتهى الزنا كان يستأذن، كان يستأذن ربه أبي أزني وأتوب، وكل ما اشتهى الزنا قال أزني وأتوب. هذا لا يمكن يعني أن يفعله مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد يكون هذا من أعظم الأسباب التي يحال بينه وبين التوبة به أو بسببه عياذا بالله. لكن لو أنها ندمت وألقى الله تعالى في قلبها التوبة فيما بعد فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد تائبا. نعم، حتى لو تاب رجع يتوب توبة صادقة بدون نية فاسدة، لأن اللي يتوب ما ينوي أن يعود، التوبة من شروطها العزم على عدم العود. اللي يقول بتوب الآن وأرجع بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر هذا كافر في توبته. نقف على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.